السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن، اللهم آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية الكريمة ناسخة لآية ستأتي بعدها بآيات إن شاء الله، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالمرأة أولا كان إذا مات زوجها تمكث في بيت الزوجية سنة كاملة، وقوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فأصبحت المرأة المعتدة من وفاة زوجها تعتد لمدة أربعة أشهر وعشرة، أعني وعشرة أيام. هذه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. وهل تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية أم لا؟ أعني التي مات عنها زوجها، هل تلزم بأن تعتد في بيت الزوجية ولا تخرج منه لمدة أربعة أشهر وعشر، أم أنه يجوز لها أن تخرج؟ فللعلماء في ذلك وجهان. وجه قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذا علي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: إن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف تشاء. وعائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. واستدل القائلون بهذا القول بعموم قوله تعالى وغيره وعدم تقييده، وهو: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل الله في بيت الزوجية. كذا قال ابن عباس أو بعض تلاميذ ابن عباس، قالوا: إن الآية ليس فيها تقييد ببيت الزوجية. أما العلماء الذين قالوا إنها تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية كعبد الله بن عمر فيما صح عنه وأبوه عمر بن الخطاب، لكن من طريق سعيد بن المسيب عنه، وفي رواية سعيد عنه بعض الكلام، وكذا عثمان وابن مسعود رضي الله عنهم يقولون تعتد في بيت الزوجية لزاما. واستدل لهم بقصة الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري. فالفريعة بنت سنان خرج زوجها في طلب أعبد له قد أبقوا أو هربوا، فلما أدركهم في الطريق قتلوه، فذهبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهذا حجة القائلين بأنها تعتد في بيت الزوجية، إلا أن هذا الخبر في سنده مجهولة أو راو مجهول لا يثبت من ثم سند هذا الخبر. فعلى كل، وكما قال فريق من أهل العلم: من أرادت أن تأخذ بالرخصة وتعتد كيف تشاء فلتأخذ بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة فلتأخذ بقول ابن عمر رضي الله عنهما. والظاهر والله أعلم صحة ما ذهب إليه علي وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. فعلي ذلك المرأة المتوفى عنها زوجها إن أرادت الاحتياط اعتدت في البيت، إن أرادت الجواز جاز لها أن تخرج، وكذا إن خشيت على نفسها الفتنة في بيت الزوجية أيضا جاز لها أن تخرج، والله أعلم. والذين يتوفون منكم أيها الرجال ويذرون أزواجا يتركون نساء زوجات كن يتربصن بأنفسهن 14 أي المرأة التي مات عنها زوجها تنتظر ممتنعة عن الزواج، ممتنعة عن الخطوبة، ممتنعة عن الزينة لمدة قدرها 14 أعود فأقول المرأة التي مات عنها زوجها تمتنع من الخطوبة، تمتنع من الزواج، تمتنع من التزين لمدة 14 وكل ما يدعو إلى النكاح امتنعت منه. فهنالك ألبسة جعلت للمعتدة منعت منها المعتدة، وكذا الكحل تمنع منه المعتدة، وكذلك الطيب تمنع من المعتدة، وأمور أخرى مذكورة في أبواب المعتدات. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 لكن هنالك استثناءات. في المرأة الحامل مثلا، إذا كانت المرأة حاملا ومات زوجها وهي حامل، وبعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل وضعت حملها، فهذه التي وضعت حملها تنتهي عدتها بمجرد وضع الحمل، ولا تلزم بأن تنتظر 14 وكذا إذا كانت حاملا في شهرها الأول، إذا كانت حاملا في شهرها الأول ومرت عليها 14 وهي لا زالت حاملا، فإن عدتها لم تنتهي إلا بوضع الحمل. فعدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي بوضع الحمل على رأي الجمهور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أريد أن أسأل سؤالا فضيلتكم.
تفضل.
اشتريت منزلا من أخي ودفعت له نصف ثمنه.
نعم.
ثم اشترط علي أن يأخذ نصف الإيجار حتى تمام دفع المبلغ كاملا، فهل في هذا العقد شيء؟
هذا قبل الشراء أم بعده؟
لا يعني احنا اتفقنا في مجلس العقد على ذلك،
اتفقتما
يعني دفعت له نصف الثمن ثم قال لي على أن أخذ نصف إيجار المنزل حتى تتم دفع النصف الآخر.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول في هذه المسألة قولا أرجو الله أن يكون صوابا، وإن كان خطأ فأستغفر الله منه. أقول وبالله تعالى التوفيق إن له ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا، واشترط جابر ظهره إلى المدينة، واشترط جابر ظهره إلى المدينة أي أن يركبه جابر من مكان البيع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مسافة. فهذا الاشتراط شبيه بالاشتراط الذي اشترطه أخوك، فكأنه قال أنا سأستمتع بنصف البيت، بنصف البيت الآخر، بنصف الإيجار منه إلى أن تسدد لي الثمن. فهذا الاشتراط إذا كان عند عقد البيع أراه والله تعالى أعلم، أراه جائزا والله أعلم. أما إذا كان بعد عقد البيع، تم هذا بعد أن تم عقد البيع ولكونك تأخرت قال سأأخذ نصف الإيجار، فلا أراه جائزا، إنما جوازه إذا كان هذا عند عقد البيع وفي مجلس العقد كما تفضلت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك.
وياك.
نحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
حضرتك اتصلت بيك بدري على أساس الفلوس العائد البنكي يعني زي ما تخلص منها وكده، فقلت في المساجد يعني إيه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب حضرتك أنا كنت سألتك برضك يعني هل يجوز مثلا أن أساهم بها مثلا في قناة الحكمة أو إحضار كتب طلب علم الشرع مثلا، وممكن أستفيد أنا من هذه الكتب؟
لا تدفع يعني لا تدفع العوائد الربوية في هذه الأماكن. إنما العوائد الربوية أعطيها لفقراء بعيدين عنك، أو أعطيها في مصارف عامة كرصف طرق أو مستشفيات ونحو ذلك.
طب لو جبت كل دير مية يا شيخ مثلا وحطتها فيه، يعني جبت بالفلوس دي كل دير مية وحطتها في السكة للناس وكده،
وجه من وجوه العلماء يجوزه والله أعلم. بارك الله فيكم. أرجع إلى ما كنت بصدده، أقول وبالله تعالى التوفيق، إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل عند الجمهور، وهذه مسألة كان فيها اختلاف بين السلف الصالح، وحسم الخلاف بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان علي وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنقضي بأبعد الأجلين، إن كان الأبعد وضع الحمل انتهت عدتها بوضع الحمل، إن كان الأبعد 4 أشهر و10 انتهت بال4 أشهر و10. فكإيضاح لذلك، إذا كانت المرأة حاملا في الشهر الثامن ومات عنها زوجها في الشهر الثامن فستضع الحمل في الغالب بعد شهر. علي يقول ما حاصله؟ إن العدة لا تنقضي إلا ب4 أشهر و10، يعني بعد الولادة إذن على رأي علي وابن عباس ب3 أشهر و10 إذا ولدت في أول التاسع، وكذا إذا كانت حاملا في الشهر الأول و4 أشهر و10 مرت عليها وما زالت حاملا فإن عدتها تنقضي بأبعد الأجلين الذي وضعوا الحمل. فكان علي وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنقضي بأبعد الأجلين، لكن الجمهور قالوا تنقضي بمجرد وضع الحمل. فإذا كانت المرأة حاملا الآن ومات زوجها وماتت ولو بعد نصف ساعة حلت للأزواج. هذا ومن حجج الجمهور قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كذا احتج الجمهور، وإن كان هذا الاحتجاج بهذا الدليل خاصة فيه نظر، لأن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا في المطلقات تنقضي عددهن بوضع الحمل، وعلى هذا رأى ابن عباس وعلي أن الآية نزلت أن الآية في المطلقات ولاة الأحمال، لأن هنالك في سورة الطلاق في سياق المطلقات، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أوضحت أيضا أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنقضي عدتها بوضع الحمل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟
الحمد لله.
شيخنا ادعي لربنا سبحانه وتعالى يهديني كده ويغفر لي ذنوبي.
الله يهدينا وياك ويغفر لنا ولك والسامعين والسامعين.
ما علاج قسوة القلب؟
نعم.
وجزاك الله خير.
الله يفرج كربنا وكربك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أوضحت أيضا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل، فكانت هنالك امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية كانت حاملا، فتقدم لها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك للزواج بها، تقدم لها أبو السنابل ابن بعكك لما مات زوجها وكانت حاملا فوضعت الحمل، كانت حاملا مات عنها زوجها، فبعد أن مات عنها زوجها بقليل وضعت حملها، فتقدم لها أبو السنابل ابن بعكك للزواج بها. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. كيف الحال يا شيخنا الفاضل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الحمد لله، بارك الله فيك. يا شيخنا، الحلقة السابقة سألتك عن زكاة الذهب، ونقول إذا تتذكر حضرتك، والله فاتتني الإجابة، إجابتك فاتتني حتى المواعيد إعادة البرنامج، يعني لا أحصل على الإجابة. إذا أمكن تكرمت بس تعيد الإجابة إلي. يعني السؤال كان عندي ذهب يحول عليه الحول في رمضان بالزكاة، وعندي نقود هذه الأيام تحول عليه الحول، فيعني هل أؤخر النقود مع الذهب أم أقدم الذهب مع النقود كي أزكيها؟ وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأصل أنك تخرجين زكاة المال الآن ما دام قد حال عليه الحول، ولا يجوز لك أن تؤخريها إلى رمضان، وعليك أن تخرجي زكاة الذهب في رمضان، لكن يجوز لك أن تقدمي زكاة الذهب الآن، يجوز لك أن تقدمي زكاة الذهب الآن، ولا يجوز لك أن تؤخري زكاة المال التي حل وقتها إلى رمضان. إذا أردت أن تجمعي بين الزكاتين في وقت واحد، فأخرجي زكاة المال الذي حال عليه الحول الآن، وفي رمضان قيمي مدة 3 أشهر من الآن إلى رمضان وأخرجي زكاتها، وبعد ذلك تنتظم زكاة الذهب مع المال، والله أعلم. أرجع لما كنت بصدده، إن امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية كانت حاملا، فلما مات زوجها وضعت الحمل، فتقدم لها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك، فرفضت أن تتزوجه، فقال لها لما رفضت أن تتزوجه: لا تتعجلين، إنه لا يحل لك الزواج الآن. فحملت ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: أما إنك قد حللت حين وضعت، أما إنك قد حللت حين وضعت، يعني صلوات الله وسلامه عليه أنها قد حلت للخطاب بمجرد وضع الحمل. فعليه إن كانت المرأة حاملا الآن فوضعت الحمل حلت للزواج في الحال والتو، ولا تلزم بأن تنتظر 4 أشهر و10، والله أعلم. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، أي ينتظرن بأنفسهن، ممتنعات عن الزواج والزينة ومستدعيات الزواج 4 أشهر و10. والأشهر هنا أشهر قمرية هلالية، تلك التي يسمونها العربية، ليست بالأشهر الميلادية. والدليل على ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأشهر هلالية والله قمرية، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
بإذنك عندي سؤال، بس انت سؤال بس على إذنك.
تفضل.
دلوقتي الصيام النافلة، الطعام والشراب ناسيا، هل حكمه كحكم الفرض؟
انتهيت؟
الحمد لله. الطعام والشراب ناسيا.
أيوة،
إذا
فهمت.
أكلت أو شربت ناسيا، هل حكم الصيام الفرض كالنافلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم، حكم الصائم الناس في النافلة كالناس في الفريضة، لأن الخبر لم يفرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صيام الفريضة والنافلة، والله أعلم. أرجو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وياك، تفضل. تفضل.
شيخي الله يسلمك.
وياك.
زوجتي حامل، عندي ولد وبنت.
نعم.
عندي ولد وبنت، والوضع المادي شوي تعبان، وزوجتي حامل، تفاجأت أنا حامل باليوم 40.
نعم. وبعد؟
الإفطار.
نعم.
هي حرمة إلا حلال إلا.
في 40؟ في يوم 40؟
يوم 40.
نعم.
اليوم يوم 40، اليوم راحت على الطبيبة وقالت لها اليوم 40.
نعم.
وخلت أستفسر منك يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هناك نصيحة بين يدي السؤال. أنصح أخي الكريم بارك الله فيه أن يستعين بالله ويجتهد في الدعاء، وأن يوالي زوجته بالرعاية والتطبيب، ولا يجهضها، فإن الذرية نعمة خاصة مع الصلاح. وأهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. ولقد امتن الله على بني إسرائيل إذ قال: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فاستعن بالله واصبر ولتصبر زوجتك. أما عن الحكم في المسألة والله أعلم. فإذا كانت الزوجة تستطيع التحمل تحملت، إن عجزت عن التحمل تماما وكان في الحمل ضرر محقق على جنينها، وفي ذات الوقت الجنين لم تنفخ فيه الروح، ففي هذه الحال وقبل نفخ الروح لزاما، يجوز للمرأة إذا أفتى الأطباء الثقات المأمونون إذا أفتاها الطبيب الثقة المأمون أو الطبيبة الثقة المأمونة بأن الحمل فيه ضرر محقق عليها ولم تنفخ فيه الروح، فالخطب في إنزاله أيسر. أما إذا كانت الروح قد نفخت فيحرم قولا واحدا أن ينزل، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده من التفسير. يقول تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علمنا من الآية السابقة أنه لا يجوز لنا أن نخطب امرأة مات عنها زوجها وهي في عدتها، لا يجوز لها أن تخطب ولا يجوز لنا أن نخطبها. لكن هذه الآية أباحت لنا أمرا، هو التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، ليس التصريح بل التعريض. فمثلا إذا مات عن المرأة زوجها يحرم عليها وعلى أي شخص أن يخطبها أو أن تخطب له، ولكن يجوز للشخص أن يعرض، ويجوز لها أن تجيب التعريض بتعريض آخر. فمثلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤال حضرتك. متزوجة من رجل متزوج وله أولاد، وأهلي يعني عرفوا بالزواج وكده، وأنا أنجبت ولد.
نعم.
وأنا أنجبت ولد.
أنت كيف تزوجتيه؟ كيف تزوجتيه؟
تزوجته معرفة أهلي وزواج الشرع كل.
طيب الحمد لله.
العادي يعني.
أبوك يعني زوجك؟
بس هو مصر إن هو ما يعرفش أهله.
لكن.
هل دي فيها حرمانية يا عم الشيخ؟
لكن وليك هو الذي زوجك.
نعم.
أبوك هو الذي زوجك.
أخويا، لأن والدي متوفي.
أخوك. الزواج صحيح.
وأراه
يأثم للإخفاء عن أهله، لأن هذا يتضمن غشا لأهل بيته. لكن الزواج صحيح وليس عليك أنت إثم، إنما هو الغشاش. والنبي يقول أعلنوا النكاح، الرسول عليه السلام يقول أعلنوا النكاح، فهو نكاح وليس بسفاح، ويجب أو ينبغي أن يعلن. بارك الله فيك، أما أنت فلا شيء عليك والله أعلم. السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
نعم تفضل يا محمد.
يا شيخ أنا من العراق.
يا أهلا بك، طهر الله بلادكم.
يا شيخ عندي سؤال.
هاتي.
أبناء دائرة الضمان الاجتماعي في العراق.
نعم.
تقوم هذه الدائرة بإعطاء قروض. هذه قروض بدون فائدة.
بدون فائدة، طيب.
ولكن عند الاستلاء من المصرف.
نعم.
يقوم المصرف بقطع مبلغ من المال. فما حكم هذا القرض يا شيخ؟
يقوم المصرف بماذا؟ يا أخي الكريم،
المصرف يقوم بقطع مبلغ من المال.
لماذا يقطعه؟
عند الاستلام.
لماذا؟ ما تأويل المصرف لاقتطاع هذا المبلغ؟
نعم يا شيخ،
قل لماذا يقتطعه تحت أي بند من البنود؟
يعني بحجة رسوم أو نعم. أعاب يعني.
فهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا هنالك أحيانا هيئات تقدم قروضا، قروضا بلا فائدة، لكن تقسم جزءا من المبلغ المعطى للمقترض على أنه رسوم إدارية للموظفين وإيجارات الأماكن ونحو ذلك. والذي أراه في الرسوم الإدارية إذا تيقن أنها رسوما إدارية أن ذلك يجوز، أن ذلك يجوز، لأنه ليس فيه الآن ربا. المقرض لم يأخذ أي نوع من أنواع الربا، المقرض لم يأخذ أي نوع من أنواع الربا، لأن صورة المسألة تتمثل في أن دولة مثلا تساعد أخرى، تقول لها هذه 500 مليون دولار مثلا لمساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة ولا أريد أي زيادة عليها، لكن إذا جاءت الدولة تقرض شخصا ترسل موظفيها للتثبت من حالته، تعين موظفين، تستأجر أماكن، ولا تريد الدولة التي أعطيت هذا المبلغ أن تتحمل شيئا، فيقتطعون جزءا من المبلغ كرسوم إدارية ليس فوائد ربوية. فإذا تيقنت أنها رسوم إدارية جازت، وإلا فلا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟
الحمد لله، تفضل يا حسن.
شيخ أنا خذيت سيارة عن طريق شركة تمويل، فالحين صار لي سنة واحدة يعني، والحين باقي واحد من الأصدقاء يعني يكمل عني التمويل، حولها على اسمه ويغير الشيكات، فهل ممكن أخذ يعني مبلغ معين من عنده يعوضني؟
لا، وضح لي، هل الشركة التي اشتريت منها كانت تمتلك السيارة أم لا؟
أيوة الشركة، السيارة لا زالت مرهونة للشركة.
السيارة كانت مرهونة لشركة.
السيارة لا زالت حتى اليوم يعني مرهونة باسم الشركة.
لا، الشركة كانت تمتلكها في الأصل.
أيوة تمتلكها، لا زالت حتى اليوم السيارة يعني مرهونة للشركة.
بس أنا أحب أن أفهم، هل السيارة كانت هي المالكة، الشركة هي اللي كانت مالكة للسيارة، أم أنها تدخلت واشترتها لك كما يصنع أهل البنوك الربوية؟
أيوة الشركة اشترت سيارة لي ورهنتها علي يعني.
وبعد ما المطلوب الآن؟
المطلوب أني أنا يعني الحين بغير يعني السيارة لشخص ثاني، هو يحول التمويل على اسمه، يكتب شيكات ثانية باسمه هو. فهل ممكن هو يعطيني مبلغ معين مثلا يعوضني عن المبالغ اللي دفعتها انا؟
سيعطيك ما دفعه ويسدد هو الباقي.
نعم.
اقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اذا كانت الشركه التي اعطتك السياره لم تتملك السياره الا بعد ان اخذت عليك عهودا ومواثيقا ووقعت انت لها على الشراء، فانت متحمل الاثم والشركة كذلك متحملة الإثم. إذا كانت الشركة تمتلك السيارة وبعتها لك وبعد ذلك أنت تريد أن تبيعها، فلك أن تأخذ من الجديد ما شئت، لكن على كل، أما وقد تم الأمر تم الأمر والآن أنت تريد أن تحيل السيارة منك إلى شخص آخر، جاز للشخص الآخر أن يشتريها منك وأن يعطيك بعض المال تستفيد به، جائز له ذلك أن يشتريها منك ما دامت القوانين تسمح بذلك والله أعلم. يعني يجوز أن تحيل الأوراق باسمه ما لم تكن هنالك بنود ربوية في الأوراق والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ممكن.
طيب حضرتك، أنا كان جوزي حلف عليا من قال لي لو على الطلاق لتقلع، كنت لبست النقاب فقال لي عليا الطلاق لتقلعي وأنا ما قلعتوش، فهل الحاجة ده حضرتك يعني ينحسب يعني؟
لا، هو يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين وليست بمحسوبة تطليقة، يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين ولا تحتسب تطليقة والله أعلم. هذا، ويبدو أن الوقت قد انتهى، فبين يدي انتهاء الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها بحفظه، وأن يعينهم على أداء رسالتهم، على نشر الإسلام وتعاليمه، على نشر المعتقد الصحيح المنبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنصح إخواني وأخواتي أن يقبلوا على العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فتلك علامة خير وتلك إرادة خير بالعبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذا أوصي نفسي وإخواني أن نعرض عن اللغو، فالإعراض عنه شأن أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون إلى قوله والذين هم عن اللغو معرضون، ولقد قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولنكثر من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم المرسل رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده: إن ربي سميع الدعاء وإنه لغفور رحيم. فأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا أكثروا من الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، فإن الحقوق مؤداة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فإن نفسا لن تدخل الجنة حتى تنقى وتهذب، فبدلا من أن تهذب يوم القيامة فلتهذب في الدنيا بالاستغفار وأداء المظالم إلى أهلها. وأيضا كللوا أعمالكم وختامها بالاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح، كلهم يستغفر، كلهم يطلب من ربه مغفرة الذنوب ويسأله ذلك. فيكثروا من الاستغفار تدفع عنكم البلايا والمصائب والنقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذا تستدر الأرزاق وتستجلب، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إخواني بيضوا صحائفكم بالاستغفار وبذكر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.